أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والسماء والطارق وما أدراك ما الطارق النجم الثاقب إن كل نفس لما عليها حافظ فلينظر الإنسان مما خلق خلق من ماء دافق يخرج من بين الصلب والترائب إنه على رجعه لقادر. الله تعالى يقسم بالسماء والطارق في هذه السورة المكية. السورة واضح من سياقها أنها نزلت بمكة وتتناول التنبيه على أن الإنسان مراقب ويحذره من يوم رجوعه إلى الله، ثم في آخر السورة ينبه الكفار مشركي مكة بأن كيدهم سيواجه كيد الله تعالى. الكلام في أن ما هو هذا القسم السماء والطارق، ممكن أن نقول بأن المراد بالسماء هو هذا السماء بالمعنى المعروف، يعني عالم النجوم والمجرات، بقرينة أن الطارق المراد بالطارق كما هو يفسر النجم الثاقب، فبقرينة النجم نقول بأن المراد بالسماء يعني هذا العالم الكون المادي الذي نراه، وهكذا يفهم طبعا في التفاسير. وأما الطارق فهو مأخوذ من الطرق، والطرق بمعنى الضرب، ومنه طرق الباب الذي يدق الباب يضرب الباب للإخبار بمجيئه لكي يفتح الباب، هذا يطرق الباب يعني يضرب. ومنه المطرقة، هذه الحديدة التي نضرب به المسمار أو غيره أي شيء. فالطارق بمعنى الضرب. ويطلق الطارق على من يأتي إلى مكان أو إلى أهل بالليل، يقولون هذا طارق يعني أتى بالليل. والظاهر أن السبب في هذا التعبير هو أنه قديما كانوا ما يغلقون أبوابهم نهارا، ما يخافون من الحرامية مو مثل هالزمان، وإنما يغلقون بالليل، فإذا جاء أحد بالليل يطرق الباب. ومن هنا سمي كل من يأتي بالليل حتى لو ما يطرق الباب يقولون له طارق. خب كثيرا ما الناس جالسون في خيمة عرب، مع ذلك الذي يأتي ليلا ويدخل عليهم يقولون طرقنا ليلا، يعني دخل علينا ليلا. هذا من باب المناسبة، ولا هو الطارق معنى الضارب، لعل باعتبار أنه إذا أتى ليلا يطرق الباب، فسمي كل آت بالليل طارقا. ثم بعد هذا من تطور اللغة تطور هذا التعبير وصار الطارق بمعنى النجم، لأن النجم أيضا يرى ليلا، فكأنه طارق بالليل. فالله تعالى يقول، يعني يقسم بالسماء ويقسم بالطارق، ثم يقول ما أدراك ما الطارق، يعني كأن هذا شيء مجهول مو معلوم، فيفسر الطارق يعني النجم الثاقب. الثاقب يعني من الثقب بمعنى، ومعنى معروف الثقب يعني النفوذ في الشيء في أعماق الشيء. فإذا أطلق على الضوء معناه أنه ضوء نفاذ، ضوء قوي، فالنجم الثاقب يعني النجم المضيء اللي يكون نوره وضوءه ينفذ في الظلمات ويشاهد. زين، بالنتيجة هذا قسم، إن كل نفس لما عليها حافظ. المقسم عليه أن كل إنسان هناك عليه رقيب يراقب أعماله. السؤال المطروح هنا اللي أصلاً كثيراً ما إما لا ينتبهون أو ما يجيبون أو ما في أي إقناع، يعني أنا ما شفت أحد يجيب على هذا السؤال. السؤال أنه لماذا يقول وما أدراك ما الطارق؟ يقولون للتفخيم، يعني هذا شيء مهم، هذا الطارق. وشنو هذا الطارق اللي هو مهم؟ النجم الثاقب، شنو أهمية النجم الثاقب؟ يعني الله تعالى لما يقول ما أدراك ما يوم الدين، قب إحنا ما نعرف يوم الدين. إذا يقول ما أدراك ما ليلة القدر، لأن إحنا ما نعرف شنو هو ليلة القدر. ليلة القدر شنو أهمية ليلة القدر؟ فالله تعالى يوضح لنا. أما ما أدراك ما الطارق، يعني أنت ما تدري إيش كثر مهم هذا الطارق، شنو أهميته؟ النجم الثاقب. ما أدري، يعني هناك توقف واضح. لماذا يقول وما أدراك ما الطارق؟ خب كان بإمكانه أن يقول والسماء والنجم الثاقب، أو والسماء والطارق النجم الثاقب، يعني المراد بالطارق النجم الثاقب، مو وما أدراك ما الطارق، يعني تفخيم لشيء اللي ما نشوف فيه فخامة أو عظمة، قب النجم الثاقب. ثم ما هي مناسبة هذا القسم مع هذا المقسم عليه؟ ومفروض يكون هناك مناسبة. ما نقول دائما يقسم بالسماء ويقسم بالنجم على أن هناك على كل إنسان رقيب، شنو المناسبة بين هذا القسم وبين هذا الأمر الذي يقسم عليه؟ أعتقد لعل هذا مما هدانا الله أنه هناك شيء دقيق في كلمة الطارق وما أدراك ما الطارق. الظاهر أن هذا وإن كان بحسب ظاهر اللفظ هو هذا الطارق، يعني النجم الثاقب، والسماء هم هذا السماء، ولكن هذا كناية عن حقيقة أخرى. والحقيقة الأخرى هي أن على كل إنسان حافظ، وهذا الحافظ ملك وهو رقيب، وما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. عتيد يعني حاضر، دائما حاضر، ما يترك الإنسان. فالطارق يعني هو هذا الملك نفسه. فلما يقول وما أدراك ما الطارق، تنبيه على أن الإنسان يجهل هذا الأمر، يجهل حقيقة هذا الملك ولا يشعر به. أولا يجهل حقيقته، ثانيا ما يشعر به. إحنا ما نشعر بأن هناك علينا الرقيب، ما نشعر به، ولا نعرف قدره ودوره في هذا الكون. ودوره عظيم جدا. لماذا؟ لأنه ينفذ. ليش هو نجم ثاقب؟ نجم ثاقب يعني ينفذ في أعماق روح الإنسان ويستطلع نواياه وسرائره ويسجل أعماله كما هي في الواقع، بالصورة الواقعية، مو هالصورة الظاهرية. احنا نصلي، هو ما يسجل علينا صلاة، ربما هذا الصلاة شرك والرياء، هو يسجل الرياء ما يسجل صلاة، وإلى آخره. كل عمل إحنا نعمله هو يسجل علينا. كيف يسجل؟ يسجل بالصورة الواقعية. ولذلك لازم أن ينفذ في أعماق الإنسان ويستخرج نواياه ويقوم العمل على ضوء هذه النوايا الواقعية، ويسجل العمل بالصورة الواقعية. هذا شيء عظيم جدا، مو موجود في أي مكان من العالم. ثم هذا حيث أنه لا يشعر به الإنسان، ولذلك الإنسان واثق من نفسه يعمل ما يشاء من دون خوف وحذر. إحنا ندري بأن من المشاكل الأمنية في البلاد هو تخفي رجال الأمن عن المطلوبين، وهذه مشكلة. يعني لازم المطلوبين ما يدرون بأن هذا رجل الأمن يتتبع مواضعهم وآثارهم، هو قد يفهم لأنه هو إنسان، لكن هذا الملك هذا يتتبع أعمال الإنسان من دون أن يشعر به، فما هي ما في أي مشكلة، ما يشعر به الإنسان أصلا. يعني هو أصلا من عالمه يتتبع الإنسان، عالم الملائكة، ولذلك هو ما ينقلب إلى إنسان. تارة الملك يتمثل بشرا مثل ما تمثل لمريم عليه السلام، فتمثل لها بشرا سويا، لا هذا ما يتمثل بشر، من عالمه، وعالمه عالم الملائكة، عالم الملائكة سماء، يعني بعده، بعد هذا العالم عن بعد هذا العالم المحسوس لو نريد أن نقيسه بالمقاييس المحسوسة كبعد السماء من الأرض، بل هو مو في سماء، مو أنه فوق، ومعانا عالم الملائكة محيط بنا داخل في كل مكان، ولكن إحنا ما نشعر بهم، فهم في عالم آخر بعيد عنا، مو بعد حسي، بعد معنوي، بحيث كبعد السماء من الأرض، ولذلك يقول والسماء. فمناسبة القسم بالسماء باعتبار أن هذا الملك في السماء ويراقبنا من السماء، ولكن يثقب ينفذ في أعماق الإنسان، ما يحتاج يكون يمنا، ومو مهم أن يكون يمك، وما في قرب وبعد أصلا في عالم الملائكة، مو شيء محسوس، مو شيء جسم يعني، ولكنه ينفذ في أعماق الإنسان ويستخرج نواياه. فهذا هو النجم الثاقب، هذا كناية. والسماء والطارق، وما أدراك ما الطارق، أنت ما تدري شنو هذا الطارق، شيء عظيم جدا. ثم يفسره النجم الثاقب، إن كل نفس لما عليها حافظ. فأعتقد أن هذا هو السر في هذا القسم، يعني مناسبة القسم مناسبة واضحة، سماء مو بهذا المعنى، وإن كان إحنا حسب الظاهر نقول هذا السماء والناجم، السماء المناسب للناجم هو هذا الكون المادي، أما السماء المناسب للملك فهو عالم الملائكة. والطارق النجم الثاقب، كل ملك بمعنى الملك مو بمعنى النجم، كناية هذا، ولذلك هذا شيء مجهول، ما أدراك ما الطارق. ثم المقسم عليه، إن كل نفس، إن نافية يعني ما كل نفس، لما بمعنى إلا، طبعا هناك أقوال أخرى ووجوه أخرى في تفسير كلمة لما وكذا، وإن أيضا، ولكن هذا أظهر شيء، لأن هذا هم مذكور في كتاب العين اللي هي أقدم كتب اللغة العربية. إن كل نفس يعني ما يوجد نفس إلا وعليها حافظ، نفي وإلا يفيدان معا الشمول الكامل، يعني ما في استثناء نهائي، كل نفس عليها حافظ. النفس يعني الإنسان، وفي العين أيضا بأن كل إنسان النفس، أو النفس يعني الروح الإنسانية، لأن هذا مهم جدا أن يكون الرقاب على الروح مو على الجسم فقط، وكل شيء من الروح، إرادة الإنسان في الروح، نيات الإنسان في الروح، و حافظ عليها، يعني يحفظ ويسجل على النفس كل عمل منه، رقيب عتيد. هناك بعض المفسرين يقولون بأن ممكن يكون المعنى يعني يحفظ كل إنسان، مثل هذه الآية: له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله. العلامة رحمه الله يحتمل احتمال آخر، يقول بأن ممكن يكون المراد حفظ النفس بعد الموت. شلون؟ لأن الإنسان بعدما مات هذا الجسم يندثر، يدخل في التراب ويتحول إلى تراب، ثم إلى مواد أخرى، الله يعلم يتحول إلى أي شيء، ما يبقى شيء منه. ولكن الملك يحفظ روحه ويحفظ نفسه الناطقة. لماذا يحفظ؟ حتى يحفظ بحقيقته. الله تعالى راح يعيد هذا الإنسان. إذا كان هذا الإنسان يزول ويفنى، يعني أصلاً لا يبقى منه شيء في الكون، لا جسمه ولا روحه، ما في شيء، انعدم، راح كل شيء يفنى، ثم الله تعالى يعيد، خب هذا مو نفس هذاك، هذا مثل هذاك، لأن هذا راح، مو أنه مات، انعدم. إذا انعدم فهذا الموجود الجديد شيء مثله، مو عينه، عينه راح بعد ما بقى، لازم يبقى شيء يمثل هذه الحقيقة. يعني مثلا الله تعالى خلقه بجسم آخر، ولو كان هذا الجسم فيه شيء من تلك المواد، هذا الحين شيء آخر، هذا يكون يمثل نفس الحقيقة السابقة، وإلا خب هذا ما يصير عينه، يصير مثله. فالملك وظيفته حفظ هذه النفوس من الزوال. الحين هذا طبعا معنى فلسفي، ويقولون بأن إعادة المعدوم ممتنع، مستحيل المعدوم يعاد، لأن المعدوم من عدم راح، واللي يأتي جديدا مثله، مو عينه، مستحيل يكون عينه، هكذا يقولون في الفلسفة. الحين لو فرض، نحن ما نبحث بحث فلسفي هل هذا صحيح أو مو صحيح في محله، ولكن الآية ما تقول هذا الشيء، احنا كلامنا في تفسير الآية. لو فرضنا صحة هذا الأمر وهذا البحث الفلسفي، الآية ما لها علاقة بهذا الشيء، لأنه ما يقول إن كل نفس لما لها حافظ، لما عليها حافظ. والحفظ إذا كان بمعنى حفظ الشيء، إما أن يتعدى بنفسه أو يتعدى باللام. الله تعالى يقول: ولا يؤوده حفظهما، يعني السماوات والأرض. الله تعالى لا يتعبه، لا يثقل عليه حفظ السماوات والأرض، حفظهما، يتعدى الحفظ بنفسه بدون على أو لام أو أي شيء من الحروف. ويقول: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. له اللام إذا جاء الحفظ متعديا، وموارد أخرى هذا كثير، نحفظ له يعني نحفظه، أما نحفظ عليه لا، هذا معناه نسجل عليه، نحفظ عليه يعني ضده، عليه يعني ضده، هذا الشيء هو ما يريد، لا يريد أن يسجل عليه، ولكن احنا نسجل عليه ونحفظ عليه. فهذا المعنى، ما هذا الذي يقوله العلامة، ما يستفاد من الآية، بل معنى الآية الرقابة الشديدة على الإنسان، أنه أي عمل يعمله فهذا مسجل عليه ومحفوظ، كما قال تعالى: وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين. وموارد أخرى في القرآن كثيرة اللي الحفظ عليه، وما أرسلناك عليهم حفيظا، عليهم حفيظا يعني أنت مو مسؤول عنهم، تسجل عليهم أعمالهم، إحنا نسجل أعمالهم، أنت أدي واجب للرسول. يقول الحين هم الحفظة كثيرون اللي يحفظون على الناس أعمالهم ويحاسبونهم ويعاقبونهم. الله تعالى يقول لرسوله وما أرسلناك عليهم حفيظة وغيره أيضا. إن كل نفس لما عليها حافظ فلينظر الإنسان مما خلق. لام الأمر هذا يعني الله تعالى يأمر الإنسان أن ينظر ويتأمل مبدأ خلقه. من أي شيء خلقه الله؟ مما خلق يعني من ما، مما يعني من ما، من أي شيء خلق. ثم هو يجيب خلق من ماء دافق. المهم أن الإنسان يتأمل في مبدأ خلقه. لماذا؟ ولماذا فلينظر؟ هذا الفاء معناه ترتب، يعني هذا الأمر مترتب على وجود الرقابة على الإنسان. شنو العلاقة بين وجود الرقابة على الإنسان ووجوب التأمل في مبدأ خلقه؟ هذا سؤال. الله تعالى يقول كل نفس عليها حافظ، رقيب، عتيد، فلينظر. زين ما يقول فلينظر إلى عمله، يعني المفروض يقال إذا الإنسان مراقب في أعماله فلينظر إلى أعماله ماذا يعمل. لا، فلينظر الإنسان مما خلق. شنو علاقة النظر في مبدأ الخلقة بوجود رقابة على الأعمال؟ العلاقة هي أنه لماذا يراقب أعمال الإنسان؟ لماذا هناك رقيب يحفظ على الإنسان أعماله؟ بلاش، مستحيل، هذا ماكو شيء في الكون بدون سبب. ما هو دور هذا الرقيب؟ لماذا يسجل بدقة كل هذه الأعمال وبصورتها الواقعية؟ خب لابد هناك محاسبة، لابد هناك جزاء، لابد هناك عالم آخر. لأن احنا ندري بأن في هذه الدنيا الإنسان ما يحاسب على أعماله، وأصلا حتى هو هم ما ينتبه إلى حقيقة أعماله، فكيف بالآخرين؟ أصلا ما حد يدري. الإنسان له خفايا وخبايا ونوايا ما أصلا ما حد يدري عنها، حتى هو هم ما ينتبه لها. فيسجل عليه لماذا؟ لابد هناك عالم آخر يحاسب الإنسان على كل صغيرة وكبيرة وعلى ما يخفيه في نفسه. إن تبدو شيئا أو تخفوه يحاسبكم به الله. أنت لا تتصور أن الشيء الذي تخفيه في نفسك هذا يمر، لا، تحاسب عليه. الحين تحاسب مو معناه تجازى، هذا موضوع آخر. تحاسب كل شيء حتى تتصوره في نفسك تحاسب عليه. فإذا المراقبة من أجل الحساب. خب الإنسان مو دائما يؤمن بهذا الشيء، هناك الناس ما يؤمنون، وحتى المؤمنين من الناس مو مقتنعين تماما، احتياطا يصلون يزكون، خلينا نشوف شو يصير. ولكن إيمان كامل ماكو طبعا، اقتناع ماكو، لكن ما يكذبون به، ما ندري. الآن هناك من يكذب يقول أصلا هذا مستحيل. ليش مستحيل؟ وكيف يمكن ملايين الملايين من الناس ومن السنين والقرون، فما بال فرعون قال لموسى عليه السلام، فما بال القرون الأولى؟ وين صاروا القرون الأولى إذا الله يخلقهم ويرجعهم ويعيدهم؟ كيف يعيد؟ هؤلاء راحوا صاروا تراب. فيستبعد الإنسان. فالله تعالى يقول فلينظر الإنسان، يعني بعد هذا المرور كل هذه المقدمات، أول شيء الرقابة لأي شيء؟ للجزاء. فهناك دار للجزاء. من يقول هناك دار للجزاء؟ هذا مستحيل، مو مستحيل. فلينظر الإنسان مما خلق. شلون مستحيل؟ الله تعالى من أي شيء خلقك، مبدأ خلقك شيء ليس فيه هذه الخصائص اللي أنت الآن لك. من أين أتى؟ أتى الله لك بهذه الخصائص من أين أتى؟ غير أنه خلق، فهو يخلق مرة أخرى، يعيد، ثم يوضح له خلق من ماء دافق. خلقك من، هو ما يقول خلقك أصلا، ما يأتي باسم الخالق، لأن العناية مو بالخالق، العناية بالمادة التي خلقت منها. من أي شيء خلقت؟ شيء ما فيه هذه الخصوصيات وهذه الخصائص وهذا كل هذا الحالة اللي أنت تشعر به، والعقل، النفس، الروح، القوى، وين أجى هذه الأشياء؟ منين أتى؟ خلق من ماء دافق، يعني النطفة الدافق اللي يتدفق، هذا الماء يعني مني النطفة، ما في شيء، شيء صغير جدا لا يملك شيئا، ما في حياة أصلا. منين أتى الحياة؟ ومنين أتى هذه النفس وهذه الروح؟ الله تعالى خلق. فالذي خلقك من هذا الشيء اللي هو لا شيء يخلقه، هذا شيء وارد في آيات كثيرة، من نطفة إذا تمنى. الإنسان يراجع نفسه أنه من أي شيء خلقه الله؟ من شيء لا شيء، كأنه لا شيء، ليس شيئا مذكورا، والله تعالى خلق له كل هذه الخصائص، فهو يمكن أن يعيده بكل هذه الخصائص، وهو أهون عليه، الإعادة أهون. هذا القصد من هذه الآية. المشكلة في أن هذا الماء الدافق الله تعالى وصفه بأنه يخرج من بين الصلب والترائب. شنو يعني يخرج من بين الصلب والترائب؟ إن شاء الله في الليلة الآتية، والحمد لله رب العالمين.